السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة، معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون فرنسيون اليوم الاثنين أن الرئيس جلال طالباني سيقوم هذا الأسبوع بزيارة لفرنسا تستمر 4 أيام، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مكتب الرئيس الفرنسي أن طالباني وشيراك سيجتمعان في باريس يوم الخميس المقبل لبحث تطورات الوضع في العراق، وسيرافق الرئيس طالباني في زيارته وفد كبير يضم 4 وزراء. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري اليوم الاثنين أن العراق يعتزم أن يطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد التفويض المتعلق بوجود القوات متعددة الجنسية في العراق عاما آخر. وقال زيباري في مقابلة مع وكالة رويترز: نحن نعتقد بأنه ما زالت هناك حاجة، وأن وجود القوى متعددة الجنسيات لا غنى عنه لأمن واستقرار العراق والمنطقة في الوقت الحاضر بحسب وزير الخارجية. وأضاف زيباري أن الحكومة العراقية مستعدة في الوقت نفسه لتسلم المزيد من المسؤوليات الأمنية من هذه القوات للقيام بدورها. أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي محادثات في بغداد اليوم الاثنين تناولت قضايا التنسيق العسكري والسياسي بين العراق والولايات المتحدة. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هادلي التقى مستشار الأمن القومي موفق الربيعي لمتابعة القرار الذي اتخذ مؤخرا بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العلاقات الأمريكية العراقية وخاصة في المجال العسكري. وكان المسؤول الأمريكي وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. استأنفت محاكمة صدام حسين وستة من أركان نظامه في قضية الأنفال جلساتها اليوم الاثنين بالاستماع إلى مشتكين في القضية. وشهدت الجلسة 19 انسحاب رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي بعد تقديمه مطالب لتنفيذها قبل إنهاء مقاطعة المحامين جلسات المحكمة. الدليمي حضر جلسة اليوم لفترة وجيزة قدم خلالها قائمة ب12 مطلبا، ومن هذه المطالب السماح بحضور محامين عرب وأجانب. وقال رئيس المحكمة محمد العريبي أن بوسع المحامين العرب والأجانب أن يحضروا بصفة استشارية فقط، وعلى أثر ذلك غادر الدليمي قاعة المحكمة فيما استمرت الجلسة بحضور محام معين من المحكمة. وكان الدليمي حذر يوم أمس الأحد من أن الحكم على صدام بالإعدام في قضية الدجيل يمكن أن يفجر حربا أهلية في العراق، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في قضية الدجيل في 25 تشرين المقبل. وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين على انضمام حزب يميني متطرف إليها، ويدعو حزب إسرائيل بيتنا اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية ونقل عدة بلدات عربية داخل إسرائيل إلى أراضي الدولة الفلسطينية التي ستقام في المستقبل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن وزيرا واحدا في حكومة إيهود أولمرت صوت ضد انضمام الحزب. ولدى حزب إسرائيل بيتنا 11 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي، وبانضمامه إلى الحكومة يرتفع عدد مقاعد الائتلاف الذي يقوده أولمرت إلى 78 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. قال شهود اليوم الاثنين أن شخصين قتلا وأصيب 17 آخرون عندما فجر متشددون إسلاميون جزائريون مركبات مفخخة خارج مركزين للشرطة شرقي الجزائر العاصمة. والتفجيران المتزامنان اللذان وقعا ليلة أمس الأحد في بلدة رغاية التي تبعد نحو 30 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية، وضاحي الدرغانة الشرقية فيها، هما أول هجوم يستهدف مراكز الشرطة في الجزائر منذ ما يربو على 5 سنوات. ولم تعلن جهة على الفور مسؤوليتها عن عمليتي التفجير، ولكن مصادر أمنية ومواطنين من سكان المنطقة اتهموا الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أعلنت في أيلول الماضي انضمامها إلى شبكة القاعدة. قال متحدث عسكري باكستاني أن نحو 80 ممن يشتبه بأنهم من المتشددين قتلوا في هجوم نفذته مروحيات الجيش الباكستاني فجر اليوم الاثنين على مجمع لمدرسة دينية يديرها أحد القادة الموالين لحركة طالبان. وأضاف المتحدث أن هذا القائد مطلوب لإيوائه مقاتلين من تنظيم القاعدة قرب الحدود مع أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نشرات الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الحكومة العراقية تعتزم المطالبة بتمديد التفويض الدولي للقوات متعددة الجنسيات في البلاد. فيما أعلن أن الحكومة العراقية تعتزم مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمد التفويض المتعلق بوجود القوات متعددة الجنسيات في البلاد لمدة عام آخر، أشارت أحدث بيانات الجيش الأمريكي إلى أن إجمالي القتلى بين صفوفه في العراق ارتفع الاثنين إلى 100 فرد خلال الشهر الحالي. وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صرح الاثنين بأن بغداد ستطلب من الأمم المتحدة تمديد التفويض لبقاء القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، والذي ينتهي في 31 من كانون الأول المقبل. وشدد على أهمية استمرار وجود هذه القوات بالنسبة لضمان أمن العراق، على الرغم من رغبة الحكومة في تسريع تدريب قوات الأمن الوطنية. وأوضح زيباري في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء أنه ليس هناك خلاف مع الولايات المتحدة في شأن الأهداف النهائية في العراق، مؤكدا أن الطرفين متفقان على إقامة عراق ديمقراطي مستقر موحد، وعلى أن القوات الأمريكية ينبغي أن تبقى في البلاد لضمان إقرار الأمن في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: ما زلنا نعتقد أنه لا غنى عن وجود القوات متعددة الجنسيات لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة في الوقت الراهن، على حد تعبيره. وأضاف أن الحكومة العراقية مستعدة في الوقت ذاته لتحمل المزيد من المسؤوليات الأمنية من هذه القوات حتى تقوم بدورها، يشار إلى أن العمل بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 1637 الذي يشرع الوجود العسكري متعدد الجنسيات في العراق ينتهي في اليوم الأخير من السنة الحالية. وذكر زيباري أن هذا القرار الدولي والتجديد المحتمل للتفويض يسمح بمراجعة النصف سنوية، فضلا عن أنه يمنح الحكومة العراقية الحق في طلب إنهائه في أي وقت. كما نقل عنه القول إن مسألة تدريب وتسليح قوات الأمن العراقية ومدى سيطرة الحكومة على أمنها ستحسم من خلال تفاهم مستقل مع القوات متعددة الجنسيات وليس عن طريق الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السوري وليد المعلم وافق على زيارة بغداد على الأرجح في تشرين الثاني. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي في بيان أصدره الاثنين وفاة جندي من مشاة البحرية المارينز في محافظة الأنبار الأحد، ليصل إجمالي القتلى إلى 100 خلال تشرين الأول، وبذلك أصبح الشهر الحالي رابع أكثر الشهور دموية منذ بدء الحرب التي أطاحت النظام العراقي السابق في آذار عام 2003. ذلك أن الحصيلة المعلنة لقتل الجنود الأمريكيين بلغت 107 أفراد خلال كانون الثاني عام 2005 و 135 في نيسان 2004، إضافة إلى 137 في تشرين الثاني من العام ذاته بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء. هذا فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأمريكي البشرية في العراق منذ بدء الحرب 2813 قتيلا، وقتلت أعداد أكبر من قوات الأمن العراقية التي لا تعرف أرقامها على وجه الدقة. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ونبقى في محور الشؤون العسكرية، إذ كشف تقرير حكومي أمريكي أن الجيش الأمريكي ليس لديه تسجيل كامل لمئات الآلاف من الأسلحة التي قدمت لتسليح نحو 325,500 فرد من قوات الأمن العراقية بحلول كانون الأول عام 2006. وذكر تقرير المفتش عام المختص بإعمار العراق الذي نشر الأحد أن قوات الائتلاف لا تعرف بشكل كامل مصير 278,000 قطعة سلاح تم شراؤها للعراقيين اعتبارا من آب، وأنها فيما يبدو لم تلتزم بمطلب تسجيل تسلسل الأرقام بالنسبة لكل الأسلحة. وفي عرضها للتقرير أفادت رويترز بأنه كشف أيضا أن نحو 133 مليون دولار من أموال إعمار العراق استخدمت في شراء نحو 370,000 قطعة من الأسلحة الخفيفة، والتي تراوحت ما بين مسدسات نصف آلية إلى رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية RPG. التقرير الحكومي الأمريكي ذكر أن قوات الأمن العراقية تنقصها قطع الغيار، بل وتنقصها أيضا كتيبات إرشادات الاستخدام لصيانة الأسلحة. وأضاف أنه لم يتوفر دليل على أن قوات الائتلاف التزمت بالشرط الأمريكي بتسجيل التسلسل الرقمي لكل الأسلحة الخفيفة، وهو أمر يثير القلق نظرا لأهمية السيطرة على هذه الأشياء الحساسة، خاصة إذا وضع في الاعتبار الموقف الأمني في العراق بحسب تعبيره. وأفادت رويترز بأن هذه المراجعة أعدت بناء على طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر الجمهوري جون وارنر، الذي صرح أخيرا بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التفكير في تغيير المسار إذا أخفقت الحكومة العراقية في إعادة النظام والأمن خلال شهرين أو ثلاثة. أخيرا، وفي محور الشؤون القانونية، استؤنفت الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من المسؤولين السابقين في قضية الأنفال التي أسفرت عن مقتل نحو 100,000 من العراقيين الكرد وتدمير 3,000 قرية وتهجير الآلاف في عام 1988. وفي الجلسة 19 استمعت المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى مزيد من شهود الإثبات والمشتكين بعد انسحاب عدد من وكلاء الدفاع الرئيسيين عن صدام. وطلب الشاهد الأول الشكوى ضد الجهات التي باعت صدام الأسلحة الكيماوية التي قصف بها قرى شمال العراق، كما طالب بالشكوى ضد الطيارين العراقيين الذين نفذوا غارات القصف. ثم وصف المشتكي هذه الغارات التي استهدفت قريته التي تضم نحو 100 عائلة جميعهم من المدنيين، وأوضح أن القرية كانت خالية من قوات البيشمركة، مضيفا أن عددا كبيرا من الضحايا كانوا من الأطفال والنساء والشيوخ. وقد شهدت جلسة اليوم انسحاب رئيس فريق الدفاع خليل الدليمي ومحامين آخرين من قاعة المحكمة، بعدما رفض القاضي محمد العريبي تنفيذ طلبات للدفاع بينها السماح لمحامين عرب وأجانب بالمشاركة في مرافعات المحكمة. وقرر القاضي تعيين محامين منتدبين من مكتب الدفاع مرة أخرى للدفاع عن صدام حسين وعن 2 آخرين من المتهمين. وكانت هيئة الدفاع قاطعت المحاكمة الشهر الماضي بدعوى تدخل الحكومة العراقية في شؤون المحكمة وتعيين قاض جديد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصت عليك الشرايع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأغلى تدلي. تحية تحية طيبة، الله يطول عمرك يا غالي يا حبيبي. تحية الصبرة جبت شعر رفيق دربك أمي، يا سهرها دعمها أمي حبيبة عمرك، بوسة دمك المحبوب، بوسة حبك الخالد غازل، علم العشاق حب هذا الزمن بارد. لأجلك وتحبك أكثر أمي. أمي حبيبة عمرك، جالس حولك الأحباب ولا مثلك ملك جالس تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حال.
مستمعي الكرام، عودة الآن إلى ناظم ياسين وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصادر وزارة الداخلية العراقية الاثنين أن قنبلة انفجرت وسط حشد من العمال في منطقة مدينة الصدر في بغداد، ما أدى إلى سقوط 28 قتيلا و60 جريحا على الأقل. ونقل عن هذه المصادر أن الانفجار وقع نحو الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي عند ساحة 55 في وسط منطقة الصدر، حيث اعداد العمال على التجمع في مثل هذا الوقت بانتظار الحصول على فرصة عمل. هذا وقد انفجرت 3 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بحسب مصادر في وزارة الداخلية. ونسبت وكالة فرانس برس للأنباء إلى هذه المصادر أن سيارة مفخخة انفجرت في حي الحارثية بينما كانت متوقفة أمام محلات لصرف العملات الأجنبية، ما أسفر عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح وأضرار بالمحال. وانفجرت السيارة الثانية بعد مرور ساعة تقريبا من الانفجار الأول في شارع 20 في منطقة البياع، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين. أما السيارة الثالثة التي كانت متوقفة أمام بناية مستشفى اليرموك غرب بغداد، فقد أسفر انفجارها عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين هاجموا الاثنين رئيس رابطة التدريسيين العراقيين غربي بغداد فأردوه قتيلا في الحال. وأوضحت المصادر أن الدكتور عصام الراوي اغتيل صباح اليوم عندما هوجم وهو يقود سيارته في حي الداودي متوجها إلى مقر عمله في جامعة بغداد. ومن بعقوبة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
في مدينة المقدادية قال مصدر أمني أن 2 قتل وجرح 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة سرعت في الحي العصري بالمدينة، كما قتل 3 من أفراد الجيش العراقي وسط سوق المقدادية مقابل مصرف رافدين المدينة بنيران قناص، بينما انفجرت عبوة ناسفة شمال شرق المقدادية استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر عن عطب آلية نوع حمر. إلى ذلك قال مصدر في التنسيق المشترك أن قافلة المعتمرين لبيت الله الحرام كانت عائدة إلى القلص تعرضت لاعتداء مسلح من قبل مجموعة مسلحة قرب تقاطع محمد سكران، مشيرا إلى أن معتمرا واحدا قد قتل وأصيب عدد آخر بجروح، في حين أطلق مسلحون الرصاص على الشيخ غازي الدليمي عضو هيئة علماء المسلمين وأردوه قتيلا بالحال في منطقة جديدة الشط. وإلى هناك في مدينة بلد روز قال مصدر في إعلام الشرطة أن خبراء المتفجرات في قيادة شرطة ديالة تمكنت من إبطال 11 عبوة ناسفة، ويذكر أن عبوتين ناسفتين أبطلتا في بعقوبة. في غضون ذلك قال مصدر أمني أن 5 من أفراد الجيش العراقي لقوا حتفهم في اعتداء مسلح في مدينة بعقوبة، بينما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة العراقية في المدينة وأسفر عن جرح 3 من أفراد الدورية بينهم ضابط برتبة رائد. هذا وما زال مسلسل القتل مستمرا في المحافظة، فقد أعلن مصدر في الشرطة أن 6 مواطنين مدنيين في بعقوبة لقوا حتفهم وعثر على 8 جثث مجهولة الهوية و3 رؤوس مقطوعة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك.
قتل 3 أشخاص وجرح 11 آخرين بينهم عدد من أفراد الشرطة عندما فجر انتحاري حزامه الناسف أمام مديرية شرطة كركوك. وقالت مصادر الشرطة أن الانتحاري تجاوز الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام المديرية وفجر نفسه وسط حشد من أفراد الشرطة. وأضافت التقارير الواردة من مستشفى كركوك العام والتي نقل إليها ضحايا الانفجار إن من بين القتلى 2 من عناصر الشرطة وطفل صغير لا يتجاوز 4 من عمره، كما أن الانفجار أدى أيضا إلى أضرار مادية ببناية المديرية وعدد من السيارات القريبة من محل الانفجار. وفي حادث منفصل أصيب 2 من أفراد الشرطة بجروح وصفت بالبالغة عندما انفجرت عبوة الناس فاستهدفت دوريتهم وسط كركوك، كما أصيبت عجلة الدورية بأضرار جسيمة نتيجة الانفجار. وتأتي هذه الأحداث الأمنية بعد فترة من الهدوء النسبي عاشتها المدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد أن فرضت قوى الأمن في المدينة إجراءات أمنية مشددة. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أخيرا ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
في حي الشهداء اغتالت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب المواطن الكردي عبد محمد إسماعيل كوتشر أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني وغسيل داخل سيارته التي كان يقودها بنفسه. مصدر في الشرطة العراقية اتهم من سماهم بالإرهابيين بالوقوف وراء الحادث. وعلى صعيد ذي الصلة اغتالت مجموعة مسلحة أخرى لمواطنين كرديين من الشبك من أتباع المذهب الشيعي، اغتالتهما داخل مدينة الموصل، واللذان نقل جثمانهما إلى مسقط رأسهما في قريتي عمركاني وتيراوة. من جانب آخر وفي مناطق وأحياء متفرقة من الموصل قتل عدد آخر من المواطنين وعلى يد الجماعات المسلحة أيضا، وتم العثور على جثتين لمجهولين. وعلى صعيد متصل بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل هاجمت مجموعات مسلحة 3 شاحنات ضخمة كانت تحمل مواد تجارية لمصلحة أحد تجار محافظة إربيل. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق أن السواق تلك الشاحنات غادروا الشاحنات أثناء عملية الهجوم التي أدت إلى إضرام النيران في الشاحنات وحرقها. هذا ولقد انتشرت مفارز دوريات الشرطة العراقية صباح اليوم الاثنين في مناطق متفرقة من الموصل، وذلك في إطار المحافظة على الأمن والاستقرار، وأسفر الانتشار عن اعتقال عدد من المشتبهين وإيداعهم السجن. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا سريعا لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض أدعوكم إلى متابعة عدد من التقارير، وفي نهاية الساعة الأولى تلتقون مع برنامج أيام الخير من إعداد وتقديم خالد القشطيني. يمكنكم متابعة برامج أخرى خلال فترة بثنا لهذا اليوم، وهي حقوق الإنسان في العراق من إعداد وتقديم ديار بامرني، ومواويل وشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي. تتابعون اليوم أيضا عروضا لأبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد، وكذلك أبرز ما نشرته الصحف العربية عن شؤون العراق. ساعات بثنا تتضمن أيضا مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق ومن خارجه تتناول آخر التطورات السياسية في الساحة العراقية، إضافة إلى تقارير تعرض عددا من هموم المواطنين ومعاناتهم. مستمعين الكرام، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. مستمعي الكرام، نقدم لكم الآن عددا من التقارير من داخل العراق وخارجه، ونبدأ بحوار أجرته إذاعة العراق الحر مع البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن. الباحث اعتبر أن للعراق تأثيرا كبيرا على مجريات الانتخابات التشريعية الأمريكية التي ستجري الأسبوع المقبل. أجرى الحوار كرم منشي.